قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم:
نعم، خيار التدليس، التدليس في اللغة يا إخوة هو الإخفاء، التدليس في اللغة هو الإخفاء، وفي الإصطلاح إظهار البائع السلعة على غير واقعها مما يزيد في قيمتها، إظهار البائع السلعة على غير حقيقتها مما يزيد في قيمتها، كأن يضع عليها صناعة مرغوبة، صناعة مرغوبة. الآن هذا التدليس يقع كثيرا في المواقع الإلكترونية، يضعون ساعة ويقولون صناعة ألمانية، صناعة سويسرية، بينما هي في الحقيقة صناعة صينية، بينما هي صناعة صينية. هذا تدليس. وأما العيب فهو تدليس لكنه سيأتي، يعني كتمان العيب تدليس لكنه سيأتي له حكم خاص. والتدليس حرام بالإجماع، التدليس حرام بالإجماع. ولذلك يا إخوة، بيع السلع المقلدة على هيئة الماركات العالمية حرام إذا كان الناس لا يعلمون أنه مقلد، حرام إذا كان الناس لا يعلمون أنه مقلد، لأنه تدليس، يضع عليها شارة الماركة العالمية التي يحبها الناس ويريدها الناس، وهي في الحقيقة ليست منها، هذا تدليس. نحن الآن لا ننظر إلى نظام البلد، حتى لو كان نظام البلد يجيز، إذا كان الناس لا يعرفون أنها مقلدة فإن بيعها لا يجوز، ويجب على من يبيعها أن يبين وأن يقول له هذه مقلدة على الماركة. فالتدليس حرام بإجماع أهل العلم، ومن كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس مني. وخيار التصرية ثابت عند الجمهور للحديث الذي ذكره المصنف فقال: نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
نعم، التصرية تدليس، ومعناه أن يظهر البائع الدابة على غير حقيقتها عند عرضها للبيع، فيظهرها على أنها حلوب كثيرة اللبن، فيترك الحليب في ضرعها يومين وثلاثة حتى ينتفخ الضرع، ثم ينزلها للسوق. فإذا جاء المشتري الذي يريد أن يشتري شاة حلوبا لأهله، وجد ضرعها ممتلئا فظنها حلوبا فيشتريها، فإذا ذهب بها إلى البيت وحلبها في أول يوم سيكون الحليب كثيرا، في ثاني يوم سيظهر الحليب على حقيقته، لكن الغالب عند الناس يقولون: لعلها استنكرت المكان، لعلها مستغربة، لعلها غريبة. في اليوم الثالث تظهر الحقيقة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أيام، جعل له ثلاثة أيام، لأن حقيقتها تظهر في هذه الأيام الثلاثة. والمدلس عليه بالخيار: إن شاء أمضى العقد ولا شيء له، لا شيء له، ما يرجع على البائع بشيء، وإن شاء رد الشاة. طيب، هو اشتراها مع حليب، كيف يفعل بالحليب؟ يردها وصاعا من تمر، لأن أقرب الطعام إلى الحليب في منافعه هو التمر. وذلك خير الزاد يا إخوة لبن وتمر، خير الزاد لبن وتمر. فأقرب الطعام إلى الحليب هو التمر، فيردها وصاعا من تمر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
هذا النوع الخامس من أنواع الخيار، وهو خيار العيب. خيار العيب أي الخيار بسبب العيب، الخيار بسبب العيب. والعيب هو وجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو المنفعة. وجود ما العادة السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن، يعني لو علم به لنقص ثمن السلعة، أو نقص المبيع أو نقص التصرف في المبيع أو نقص المنفعة. والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والعادة، إلى أهل الخبرة والعادة، يعني هل هذا عيب مؤثر أو غير مؤثر. المرجع في ذلك إلى العادة وأهل الخبرة. ويحرم على البائع كتمان عيب علم به. من علم بعيب وجب عليه أن يبينه. يعني مثلا أحيانا يا أخوة الإنسان يعرف أن في سيارته عيبا، ربما مثلا وجد عيبا في الفرامل وصار يتكرر عنده، ما يصلح، كل ما أصلحها رجعت وخربت. إذا أراد أن يبيع يجب أن يعلم المشتري بالعيب، ويحرم عليه الكتمان. فإن وجد في المبيع عيب مؤثر فالبيع لازم في حق البائع، وإنما يكون الذي بالخيار المشتري، المشتري لا يخير البائع، وإنما يخير المشتري. يخير في ماذا؟ بين رد المبيع ويرجع بالثمن كاملا ولو استعمل السلعة. يعني يا إخوة اشترى سيارة، اشترى سيارة ولم يعلم بالعيب وذهب بها إلى العمرة واعتمر، عندما ذهب إلى العمرة عرف العيب ورجع بها إلى الكويت وأراد ردها، فإن له ذلك. طيب هل يرد أجرة الذهاب بها إلى العمرة والعودة؟ الجواب لا، لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وقد كانت من ضمانه فخراجها له. إذن يخير بين رد المبيع والرجوع بالثمن كاملا ولا يلزمه شيء، وبين إمساك المبيع وأخذ أرش النقص، وأخذ أرش النقص، وهو الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها مبيعة وقيمتها معيبة. الفرق بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة. هذا إذا كان يمكن رد السلعة. أما إذا كان لا يمكن رد السلعة فإنه يتعين الأرش، يتعين أخذ الأرش. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ.
نعم، هذا النوع السادس من أنواع الخيار ويسميها الفقهاء خيار الخلف في الثمن. خيار الخلف في الثمن يعني إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع 100 وقال المشتري 80، قال البائع الثمن 100 وقال المشتري الثمن 80 ولا بينة، فإن أمكن الصلح فهو أفضل ويبقى العقد. إن تدخل بينهم أهل الخير مثلا وقال يا أخي أنت قل 100 وأنت قل 80 لنجعلها 90 وإن ترضى وإن ترضى، فهذا أفضل حتى يبقى العقد، حتى يبقى العقد. وإن لم يمكن الصلح ولا بينة فإنا ننظر هل هناك قرينة قوية، فإن وجدنا قرينة قوية لأحدهما عملنا بها كالنظر في قيمتها في السوق ونحو ذلك. فإن لم توجد لا بينة ولا قرينة، إن كانت السلعة قائمة موجودة فإنهما يتحالفان، يتحالفان أن يحلف كل واحد منهما. لما؟ لأن كل واحد منهما مدعى عليه من جهة والمدعى عليه عليه اليمين، فيتحالفان ويبدأ البائع، يبدأ البائع لأنه أقوى، ثم المشتري. وكيف يتحالفان؟ أكثر الفقهاء يقولون يحلف على صدقه وعلى عدم صحة دعوى نظيره مقابله، فيقول البائع والله لقد بعتها له 100 ولم أبعها 80، ويقول المشتري والله لقد اشتريتها 80 ولم أشترها 100. هذا لنفي الاحتمال، لنفي الاحتمال، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء. وبعض الفقهاء يقولون يكفي أن يحلف على صدق نفسه، أن يحلف على صدق نفسه، والمسألة اجتهادية، وما قاله الأكثر هو أحوط. طيب، إذا وقع التحالف منهما فإنهما يتفاسخان، يتفاسخان العقد، ويرد كل واحد منهما ما بيده، يرد كل واحد منهما ما بيده، فالبائع يرد ما بيده من الثمن إن كان بيده شيء، والمشتري يرد السلعة، يرد السلعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه النسائي وصححه الألباني. إذا اختلف البيعان يعني في الثمن وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، لأنه هو صاحب الحق. فإن لم يرضى المشتري بما يقول رب السلعة فإنهما يتتاركان، يتتاركان يعني على ما قلنا، يتحالفان ويتفاسخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا إذا كانت السلعة يا إخوة قائمة موجودة. أما إذا كانت السلعة قد فاتت، اشترى منه شاة وذبحها وأكلها، ثم اختلف مع البائع في مقدار الثمن، في مقدار الثمن، ولا بينة ولا قرينة قوية، فإنهما كذلك يتحالفان. من أين أتينا باليمين؟ أتيناها من جهة من أتينا بها من الجهة التي ذكرناها، أن كل واحد منهما مدعى عليه من وجه، والمدعى عليه عليه اليمين. ثم بعد أن يتحالفا يرجع إلى قيمة السلعة في السوق، يرجع إلى قيمة السلعة في السوق، فيأخذها البائع ويرد إلى المشتري ما أخذه من الثمن قبل ذلك. يعني يا إخوة الآن ما عندنا سلعة، السلعة قد فاتت، ماذا نفعل بعد أن يتحالف ونفسخ العقد؟ نذهب إلى قيمة السلعة في السوق. انتبهوا يا إخوة، ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو المذكور في العقد، هو المذكور في العقد، هذا يقال له ثمن، والقيمة هي قيمة السلعة في السوق، قيمة السلعة في السوق. نحن الآن ما عندنا سلعة ولم يتفق على الثمن، المشتري مقر أنه اشترى شاة من البائع وأكلها، ولكنه اختلف مع البائع في الثمن، في الثمن، فقلنا له ما يتحالفان، فتحالفا وتفاسخا، ماذا نفعل؟ نرجع إلى قيمة السلعة في السوق، نرجع إلى أهل الخبرة، يا أهل الخبرة الشاة التي من صفتها كذا وكذا وكذا كم تسوى؟ قالوا تسوى كذا. نقول للمشتري أعطي البائع هذه القيمة، ونقول للبائع هل أعطاك المشتري شيئا من الثمن؟ قال نعم، أعطاني مثلا 3 دنانير 4 دنانير. نقول ردها إليه، ردها إليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه.
إذا لم يوجد سبب للفسخ لكن ندم أحد العاقدين وطلب من أخيه أن يقيله، طلب من أخيه أن يقيله، فهذه هي الإقالة، ويستحب للمسلم أن يجيب طلب أخيه، يستحب للمسلم أن لا يجب عليه، لو أراد إمضاء العقد فله ذلك ولا عيب عليه، لكن يستحب له لينال الفضيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. فمن أراد أن يقيل الله عثرته فليقل أخاه إذا طلب منه الإقالة، وهذا مستحب. إذن عرفنا أن الإقالة هي طلب أحد العاقدين الفسخ بدون سبب يوجب ذلك، فيستحب للمطلوب منه أن يجيب أخاه إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب السلم.
باب السلم، ويقال له أيضا السلف، يقال له سلم من التسليم، لتسليم رأس المال في المجلس، ويقال له سلف لتأخير المثمن، لأن السلف هو التأخير، فيقال له سلم لأن الثمن لابد أن يسلم في مجلس العقد، ويقال له السلف لأن السلعة تؤخر إلى أجل. والسلم في الاصطلاح بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نقول بيع موصوف في الذمة، هذا يخرج بيع العين المعينة الموصوفة، فإن العين المعينة الموصوفة لا يكون بيعها سلما، لا يكون بيعها سلما. قال أبيعك سيارتي التي في حفر الباطن وصفتها كذا وكذا 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 بمئة دينار، قال اشتريت، هذا بيع عين موصوفة ليس سلما، ليس سلما، هذا يشترط فيه ما يشترط في بقية البيوع، ما يشترط في بقية البيوع. كذلك لو باع عينا مملوكة لغيره بوصفها، لو باع عينا مملوكة لغيره بوصفها، جاء إليك إنسان وقال أنا أريد أن أشتري منك كذا أرزا مثلا، وأنت ما عندك أرز، لكن تعرف أن جارك عنده أرز، فتصف له الأرز الذي عند جارك وتبيعه مملوك غيرك، هذا ليس من باب السلم، هذا بيع ما لا يملك وهو حرام ولا يجوز ولا يصح. إذن ما هو السلم؟ بيع موصوف، يعني ليست عينا معينة، لا مملوكة لك ولا لغيرك، لا مملوكة لك ولا لغيرك، وإنما هي مطلقة، هي مطلقة. بيع موصوف في الذمة مؤجل. مذهب جمهور الفقهاء أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. حضر الأذان
بعد عشر ثواني،
عشر ثواني ما يمديك تضغط، هذا اللي هو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
يا أخوة انتبهوا، انتبهوا لما قلت، فهو فقه دقيق ويحتاجه الإنسان ليضبط باب السلم. إذا باع الإنسان سلعة غائبة يملكها بوصفها وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر فهذا بيع صحيح. إذا باع الإنسان سلعة يملكها غيره بوصفها فهذا بيع ما لا يملكه الإنسان وهو بيع لا يجوز. وإذا باع موصوفا في الذمة يعني موصوفا مطلقا ما ينسب إلى أحد ما يملكه أحد وإنما هو شيء موصوف بالذمة في الذمة يوجد عند الأجل غالبا يوجد عند الأجل غالبا فهذا هو السلم. مؤجل مذهب الجمهور أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا ولا يكون حالا. والسلم المؤجل جائز بالاتفاق السلم المؤجل جائز بالاتفاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله. أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله. ثم قرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل الآية. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن السلم داخل في هذه الآية. رواه ابن أبي شيبة بسند صالح رواه ابن أبي شيبة بسند صالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل ذلك على وجود على جواز السلم بشروطه. نعم.
قال رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه نعم. الثمن قبل التفرق.
يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة لأن المسلم فيه لابد أن يكون معلوما وهو غير موجود فلا يمكن أن يعلم إلا بالصفة فلا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة ولا بد من ضبطه بذكر الصفات لا بد من ضبطه بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن الذي يختلف بها الثمن. إذن لا بد من أن يكون مما ينضبط بالصفة كالمكيل فإن المكيل ينضبط والموزون والمذروع وما يمكن أن ينضبط من المعدودات لأن المعدودات يا إخوة على قسمين معدودات تتفاوت مثل مثلا البرتقال إذا كان يباع بالحبة بالعد ما تكاد تجد برتقالة تساوي برتقالة أخرى تجد هذه صغيرة وهذه كبيرة ونحو ذلك. لكن الآن مثلا الذي تصنعه المصانع يخرج على نسق واحد على نسق واحد فهذا يمكن أن ينضبط بالصفة ولا بد من ذكر الصفات المؤثرة في الثمن فلا بد من ذكر الجنس ولا بد من ذكر النوع ولا بد من ذكر الجودة أو الرداءة ولا بد من ذكر ما يراها الناس في العادة ما يرى الناس في العادة أنه لا بد من ذكره لا بد من ذكر الجنس فيقول مثلا أسلمت إليك في تمر ولا بد من ذكر النوع لأن التمر أنواع فمثلا يقول يعني أسلمت إليك في تمر عجوة ولا بد من ذكر ما يؤثر في الجودة والرداءة فيقول له مثلا أسلمت إليك في تمر عجوة من المدينة لأن عجوة المدينة أجود من غيرها أجود من غيره فيقول أسلمت إليك في تمر عجوة من المدينة وكذلك لابد من ذكر ما جرت العادة بين الناس أنه لابد من ذكره حتى يصح يعني السلام. أيضا كما ذكر الشيخ وقرأ القارئ بارك الله فيه لابد من ذكر الأجل، لأن ذكرنا أن الجمهور يرون أن السلام لابد أن يكون مؤجلا، ولا بد من أن يكون الأجل معلوما، لابد من أن يكون الأجل معلوما بأن يتفق عليه الطرفان، بأن يتفق عليه الطرفان، وأن تكون السلعة المبيعة مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن تكون السلعة المبيعة مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، عند حلول الأجل. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه
وأعطاه الثمن قبل التفرق، وأعطاه الثمن قبل التفرق، يعني لا بد من أن يقبض البائع الثمن في مجلس العقد. لماذا يا إخوة؟ لأنه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد فالسلعة مؤجلة، وصار الآن الثمن مؤجلا، فصارت من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين محرم بالاتفاق، محرم بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث المتفق عليه أصل في باب السلم، في باب السلم، في جوازه، وفي أنه لا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
عندما تقرأ هذا الحديث قد تعجب من ذكر الشيخ له في باب السلم، فما علاقته بباب السلم؟ علاقته يا إخوة أن السلم موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، فيثبت في الذمة، فيثبت في الذمة، يثبت في ذمة البائع، يثبت في ذمة البائع، فيجب عليه أن يعزم عند البيع على أن يؤدي السلعة للمشتري عند الأجل. يجب عليه أن يعزم في قلبه عند البيع على أن يؤدي السلعة للمشتري عند الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. أنت أيها البائع في باب السلم عندما تأخذ الثمن من المشتري، إذا كنت تريد أداء ما يقابل الثمن وهو السلعة أعانك الله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي عندما يأخذ البائع الثمن من المشتري ويضحك في قلبه يقول: شوف إذا جاء الأجل دورني، مثل ما يقولون العامة، فهذا والعياذ بالله أوقع نفسه في سبب الهلاك، أوقع نفسه في سبب الهلاك. فالشيخ بهذا الحديث يعظ البائع في باب السلم، وهو أنه يجب عليه عند السلم أن ينوي أداء السلعة عند الأجل، فإن فعل أعانه الله، وإن لم يفعل أتلفه الله وأهلكه الله والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة.
باب الرهن والضمان والكفالة، هذه يا إخوة تسمى عند الفقهاء بعقود التوثيقات، عقود التوثيقات، لأنها توثق الحقوق، لأنها توثق الحقوق. ولذلك جمع الشيخ بينها في باب واحد، جمع الشيخ بينها في باب واحد من باب الاختصار، وإلا فالفقهاء يجعلون لكل واحد منها بابا، لكن الشيخ لما كان يختصر هذا الكتاب حتى لا يثقل ويكون جامعا لما يحتاجه الناس في أقصر عبارة، جمعها في باب واحد. إذن هذه يا أخوة تسمى عقود التوثيقات، عقود التوثيقات. الرهن والضمان والكفالة. نعم.
قال رحمه الله: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة.
هذا معنى أنها عقود توثيقات. نعم.
فالرهن يصح.
الرهن في اللغة يا إخوة هو الثبوت والدوام والحبس. إذا حضرت الصلاة خبرونا يا إخوة، باقي كم؟ جيد. الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام والحبس، وفي الإصطلاح حبس عين وثيقة بدين يستوفى من ثمنها إذا تعذر الوفاء. حبس عين وثيقة بدين يستوفى من ثمنها إذا تعذر الوفاء. فسبب الرهن حق في الذمة، سبب الرهن حق في الذمة، ومقصود الرهن توثيق أداء الحق، توثيق أداء الحق. قال: بعني، بعني بيتك هذا، فقلت أبيعك ب50,000. قال: طيب أشتري بشرط أن أدفع لك الثمن بعد سنة، أن أدفع لك الثمن بعد سنة. قلت: لا بأس، بشرط أن تأتيني بسيارة لك تكون عندي، حتى إذا لم توفي الثمن بعد سنة أبيع السيارة وآخذ الثمن، آخذ حق. هذا رهن، هذا رهن، والرهن جائز بالإجماع، والرهن جائز بالإجماع. قال تعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. نعم.
قال رحمه الله:
والنبي صلى الله عليه وسلم رهن، رهن درعا له عند يهودي، رهن، رهن درعا له عند يهودي كما في الصحيحين، كما في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها.
نعم. الضابط عند الفقهاء يا إخوة أن ما يصح بيعه يصح رهنه، أن ما يصح بيعه يصح رهنه. لماذا؟ لأن مقصود الرهن أن يستوفى من الثمن عند تعذر الوفاء، فلا بد من أن يكون المرهون مما يصح بيعه، لأنه إذا كان لا يصح بيعه ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه. وعلم من هذا أن من لا يصح، أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لانعدام فائدة الرهن فيه. يعني مثلا والعياذ بالله لا يصح رهن الخمر لأنه لا يصح بيعه، لا يصح رهن تمثال ولو كان من أغلى ما يكون عند الناس، لأن التماثيل التي لذوات الأرواح لا قيمة لها شرعا، وإن كان لها قيمة غالية عند الناس. نعم.